إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي خارج الصحيح في الموطأ وفي المسند وفي بعض السنن كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فقال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. في هذا الحديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأسلوب يدعو إلى الانتباه، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، أي أن هذه الأعمال من أسباب مغفرة الذنوب، يغفر الله سبحانه وتعالى بمن جاء بها ذنوبه، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنبك، فإن الشر الذي يناله العبد في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة بعد البعث والنشور وما بعد ذلك إنما ذلك بسبب ذنوبه ومعاصيه، فإلى ما كفر الله سبحانه وتعالى عنك ذنبك فقد أفلحت في الدنيا والآخرة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرين في هذه الأعمال الصالحة هي من أسباب تكفير الذنوب ومن أسباب رفع الدرجات العالية في الجنة. فليس المراد تكفير الذنوب فقط، بل هي مكفرة للذنوب ورافعة للدرجات في الجنان. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره ما يكرهه الإنسان ويشد عليه، يدخل في ذلك البرد دخولا أوليا، وهكذا غير ذلك مما يحصل عند استعمال الماء من شيء من الأذى ما لم يصل إلى حد الضرر. فإن وصل إلى حد الضرر فللعبد أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم كما هو معلوم. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. والإسباغ بمعنى الإتمام، إتمام الوضوء، أن تستوعب أعضاء وضوئك عند اشتداد المكاره عليك، فلا تقصر في الوضوء، لا تغسل موضعا وتترك موضعا، بل تأتي بالوضوء سابغا أي تاما كاملا. فالإسباغ بمعنى الإتمام. قال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، بمعنى أتمها عليكم ربكم سبحانه وتعالى. فنعم الله سبحانه وتعالى على العباد تامة، أتمها رب العالمين سبحانه وتعالى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فإسباغ الوضوء على المكاره من أسباب محو الخطايا، ومن أسباب رفع الدرجات، ومن المكاره البرد الذي يعيشه الناس في هذه الأيام. فإذا ما حافظ العبد على الوضوء وأتمه عند اشتداد البرد فذلك من أسباب تكفير الخطايا ومن أسباب رفع الدرجات العالية في الجنات. وتقصير الناس وارد في هذا الموضع وفي هذا الوقت عند اشتداد البرد، لا سيما في صلاة الفجر يحصل التقصير والتفريط في الوضوء في هذا الوقت وفي غيره من الأوقات، غير أن هذا الوقت البرد فيه أشد. فإذا ما توضأت فتوضأ وضوءا تاما، وضوءا سابغا، ولا تقصر ولا تفرط ولا تنقص من وضوئك. وأكثر ما يحصل فيه التفريط من أعضاء الوضوء العقب، أعقاب الأقدام، أعقاب الأقدام يحصل التفريط في هذا الموضع. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار، فوصلوا إلى ماء وكان الوقت وقت العصر، فتعجل الناس بالوضوء لصلاة العصر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا تلوح أعقابهم لم يمسها الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإسباغ الوضوء، وبين أن عدم إسباغ الوضوء وترك الأعقاب غير مغسولة من أسباب دخول النار والعياذ بالله. وهذا مما يحصل به تفريط عند كثير من الناس في استعجالهم في الوضوء، ولا سيما عند اشتداد البرد، فإنهم يتوضؤون وضوءا خفيفا مستعجلا فيحصل التفريط في هذا الموضع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. إسباغ الوضوء عمل صالح وقرب يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي مسلم الحديث بن مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وجاء عند النسائي وعند غيره قال بإسناد الحسن قال عليه الصلاة والسلام: الوضوء إسباغ الوضوء، قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان، ولا سيما عند المكاره التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك أنه لا بد من غسل القدم على كل حال عند المكاره وغيرها، فإن للعبد أن يترخص بما ترخص به رسول الله عليه الصلاة والسلام من المسح على الخفين، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد تواترت الأدلة وتكاثرت في المسح على الخفين من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله، ومن فعل أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. في مسلم، في البخاري، من حديث عبد أمي الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. وفي مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. والناصية هي مقدم الرأس، بمعنى أنه كشف مقدم رأسه فمسح على مقدم رأسه، ثم أتم المسح على العمامة ومسح على خفيه عليه الصلاة والسلام. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يمسح المقيم يوما وليلة، كما جاء ذلك في حديث حذيفة بن ثابت رضي الله عنه عند أهل السنن. فهذا مما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتواترت بذلك الأدلة. وعند أبي داود وعند غيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأصابهم البرد، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائب والتساخير. والعصائب هي العمائم، لأنه يحصل بها عصب الرأس، بمعنى ربط الرأس. والتساخين ما يسخن القدم كالخفاف والجوارب. فللشخص عند اشتداد البرد أن يمسح على خفيه أو يمسح على الجوارب بالمقدار الشرعي وبالزمن الشرعي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وبالأحكام الشرعية التي ذكر أهل العلم وبسط العلماء القول فيها في كتب الفقه. فهذه رخصة من الرخص الشرعية في البرد وفي غيره، للعبد أن يمسح على التساخين، يمسح على الخفين بالأحكام الشرعية المبسوطة عند أهل العلم في كتب الفقه. فهذا لا ينافي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره، فإن هذا من إسباغ الوضوء، لأن هذا أيضا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من سنته، وقد تكاثرت وتواترت بذلك الأدلة كما قلنا، من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قوله. فإسباغ الوضوء على المكاره من أسباب محو الخطايا ومن أسباب رفع الدرجات، فقال عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وهذا شرف عظيم. كثرة الخطى إلى المساجد في ذهابك وإيابك، تكثر من الخطى إلى بيوت الله عز وجل، فإن هذا من أسباب رفع الدرجات ومن أسباب تكفير السيئات، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو كنت بعيد الدار فإن الحسنات تكثر. إن بعد دارك فاحرص على أداء الصلاة في بيوت الله عز وجل. وإن بعد دارك، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم، آثار المشي مكتوبة يكتبها رب العالمين سبحانه وتعالى، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خلت البقاع حول مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجد، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تقربوا من المسجد؟ قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم البعيدة، يكتب الله سبحانه وتعالى لكم، يكتب الله سبحانه وتعالى لكم الأجر في كل خطوة تخطوها إلى المسجد، ويكفر الله سبحانه وتعالى عنكم السيئات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين درجة، ذلك بأنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء، إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ما له نية أخرى غير الصلاة، يخرج من بيته من أجل الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. كم ينال العبد من الأجور العظيمة، كم ينال العبد من الأجور العظيمة بالخطى التي يخطوها إلى بيوت الله عز وجل، ولو بعدت الديار، بكل خطوة تخطوها يرفع الله سبحانه وتعالى كدرجة في الجنان، ويحط الله سبحانه وتعالى عنك خطيئة، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا أسبغ العبد الوضوء وخرج من بيته لا يخرج إلا من أجل الصلاة، ما خرج لمقصد آخر، وكان الصلاة تبعا، كالذي يذهب إلى السوق لحاجة من الحاجات وتكون الصلاة تبعا، وإنما خرج وكان خروجه من بيته بعد أن أسبغ الوضوء، توضأ في بيته ولم يتوضأ في المسجد، لم يتوضأ في مرافق المسجد، وإنما توضأ في بيته وأسبغ الوضوء وخرج من بيته بهذه النية الصالحة، ما خرج إلا من أجل الصلاة، أخرجته الصلاة إلى بيوت الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع له بكل خطوة درجة، ويحط عنه ربه سبحانه وتعالى بكل خطوة خطيئة. وهكذا الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه وتقول اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمد تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال عليه الصلاة والسلام وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، ولا سيما عند الظلام في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، وهما أثقل صلاتين على المنافقين، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث بريدة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، نور لا نقص فيه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك هو الفوز العظيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يتم الله سبحانه وتعالى النور للمشائين في الظلم، يتم الله سبحانه وتعالى هو النور في تلك الظلمات الحالكة، وإنما الضوء يأتي مع من عمل العبد الصالح الذي فعله في الدنيا. يضيء الله سبحانه وتعالى طريقه على حسب أعماله الصالحة. فمن كان كثيرا المشي في الظلمات إلى بيوت الله عز وجل فإن نوره تام كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالخطى إلى المساجد عمل صالح عظيم، وهكذا الخطى إلى المساجد لأداء هذه الصلاة لسماع الذكر ولأداء صلاة الجمعة. في السنن من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يذكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة. أجر صيامها وقيامها، أجر صيامها وقيامها عمل سنة في الخطوة الواحدة. فضل عظيم ودرجات عالية، درجات عالية وأجور عظيمة في من يأتي إلى بيوت الله عز وجل لسماع الذكر ولأداء الفريضة التي افترضها رب العالمين سبحانه وهي صلاة الجمعة. من غسل واغتسل ثم بكر، أي جاء مبكرا، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، ما جاء في أثنائها ولا جاء في آخرها، وباكورة الشيء أوله، أي أدرك الأمر من أوله وأدرك الخطبة من أولها ولم يأتي في أثنائها، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة. أجر صيامها وقيامها، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي ختام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي أن هذا أعظم الرباط، أعظم الرباط أن يرابط العبد نفسه في طاعة الله عز وجل، فيمكث في بيت من بيوت الله ينتظر الصلاة الأخرى، كأن يصلي صلاة المغرب ثم يبقى إلى صلاة العشاء. هذا هو الرباط الحقيقي، وهذا أعظم الرباط كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا هو الرباط، هذا هو أفضل الرباط وأكمل الرباط كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في المسند عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فخرج من خرج وعقب أي بخى في المسجد، من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، أي أعجله النفس من إشراعه عليه الصلاة والسلام، قد حفزه النفس، قد كشف على ركبتي، أي من شدة سيره وعجلته عليه الصلاة والسلام لتبشير المؤمنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فهذا فضل عظيم أن ينتظر العبد الصلاة بعد الصلاة، وظاهر الحديث أن الانتظار في بيوت الله عز وجل. وهناك من أهل العلم من قال الحديث يشمل الانتظار في بيوت الله، وهكذا من كان منتظرا بقلبه وإن كان في غير بيت من بيوت الله لكنه كان منتظرا بقلبه الصلاة الأخرى، مهموما بها، مشغولا بها، محبا لها، كما في حديث السبع الذي يظلهم الله في ظله، كما في المتفق عليه من حديث هريرة قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي وإن خرج فقلبه معلق في بيوت الله. وظاهر الحديث أن المراد به المكث في بيوت الله عز وجل لانتظار الصلاة الأخرى. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهذه أعمال مباركات وخيرات يسارع العبد فيها إلى مرضاة الله، ينال العبد بها تكفير السيئات ورفع الدرجات كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فاحرصوا على مثل هذه الفضائل والخيرات لتنالوا المكرمات من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يسر على المعسرين واخذ الدين عن المدينين وعاف موتى المسلمين واشف مرضاهم وارحم موتاهم انك انت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والمحنة والكربة، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بلادنا سوءا ومكرا وكيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكفي المسلمين شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.